أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: الوضع شخصي ونوعي. قد عرفت في المبحث الرابع أنه لا بد في الوضع من تصور اللفظ والمعنى، وعرفت هناك أن المعنى تارة يتصوره الواضع بنفسه، وأخرى بوجهه وعنوانه. يريد أن يتكلم الشيخ المصنف رحمة الله تعالى عليه تحت هذا العنوان: الوضع شخصي ونوعي، عن تقسيمات الواضع على أساس كيفية تصور اللفظ. نحن تكلمنا سابقا في الدروس الماضية عن تقسيمات الواضع بناء على كيفية تصور المعنى، وقلنا ابتداء أن الوضع هو عملية أشبه بعملية الحكم على اللفظ والمعنى، ولذلك لا بد من تصور اللفظ وتصور المعنى، باعتبار أن هذه العملية هي كالحكم، إنما تجري في الذهن، في ذهن الإنسان، عملية تخصيص اللفظ بالمعنى، عملية ربط اللفظ بالمعنى، إنما تتم في ذهن الإنسان، ولذلك لا بد من تصور اللفظ وتصور المعنى. وهناك قلنا أن تصور المعنى تارة يكون بنفسه، وتارة يكون بعنوان عام مشير إليه، ويسمى تصور اللفظ بوجهه، عفوا تصور المعنى بوجهه. هنا نريد أيضا أن نتكلم عن أن تصور اللفظ كذلك تارة يكون تصورا لللفظ بنفسه، وتارة يكون تصورا لللفظ بعنوان عام مشير إليه، أي تصور لللفظ بوجهه. فتارة حينما يوضع اللفظ للمعنى يتصور اللفظ بنفسه، كتصور مثلا لفظ زيد ووضعه للمسمى بهذا الاسم، أو مثلا تصور لفظ الماء المكون من هذه الحروف الميم والألف والهمزة، ووضع هذا اللفظ للمعنى وهو السائل البارد بطبعه. وهذا النوع من الوضع يسمى بالوضع الشخصي، بمعنى أن اللفظ بشخصه يوضع لذلك المعنى. وتارة يتصور اللفظ بعنوانه، أي بعنوان عام مشير إلى مجموعة أفراد، مجموعة أفراد من الألفاظ. وهذا النوع من الوضع يسمى بالوضع النوعي. مثال الوضع النوعي هو وضع الهيئات. ولأجل توضيح هذه الفكرة نستعين باللوحة قليلا لبيان أنه كيف يكون الوضع في الهيئات وضعا نوعيا، وكيف يتم تصور اللفظ بعنوان عام مشير إليه إلى تلك الألفاظ، ولماذا نحن نلجأ إلى هذا النوع من التصور، أو لا يمكن تصور اللفظ بشخصه كما نتصور لفظ ماء الذي نضعه للسائل الشفاف البارد بالطبع. هنا أيضا مثلا لفظ الهيئة أو اللفظ الموضوع للهيئة يمكن أن نتصوره على أساس لفظ شخصي، هنا نقول هذا لا يمكن، ونوضح هذه المسألة على اللوحة قليلا. هنا لنأخذ هيئة معينة من الهيئات، وهي كهيئة الفاعل مثلا في المشتقات. في المشتقات كما تعلمون أن المشتق فيه مادة وهيئة بخلاف الجامد، الجامد له مادة، المشتق له هناك فيه وضعان، وضع للمادة ووضع للهيئة. المادة هي عبارة عن الحروف التي تؤلف الكلمة، مثلا حينما أقول كاتب هنا توجد مادة وهي من الكاف والتاء والباء، وهي تعبر عن الحدث، حدث الكتابة. وهناك هيئة أيضا تكون على زينة فاعل تسمى باسم الفاعل، هذه أيضا توضع هذه الهيئة لهذا النوع من المشتق، من المشتق، وتدل على معنى أيضا، تدل مثلا على النسبة بين الهيئات، كما نعلم هي من سنخ المعاني الحرفية التي تدل على نسبة معينة بين الحدث وبين فاعل، بين فاعل الحدث، فاعل ما لذلك الحدث. هنا في الهيئة حينما نريد، طبعا حينما نضع المادة، الوضع في المادة وضع شخصي، حينما أضع كتب هذا الكاف تاء باء هذا اللي الحدث الكتابة، هذا الوضع شخصي هنا. أما الكلام في الهيئة وهي هيئة الفاعل أو ما يسمى في اللغة بهيئة اسم الفاعل، لاحظوا أن الهيئة بشكل عام في المشتق لا تظهر أو لا يمكن تصورها إلا في ضمن مادة معينة. يعني أنا حتى أتصور هيئة اسم الفاعل لا بد أن أتصورها في مادة معينة ككاتب، فتظهر هيئة اسم الفاعل في هذه المادة. أقول كاتب، ما هو؟ هو اسم فاعل. أيضا قد يكون في ضارب وهو أيضا اسم فاعل، مثلا آمر أيضا هذا اسم فاعل، وهكذا. إذن الهيئة حتى تتصور لابد أن تظهر في مادة معينة. طيب سؤال، يعني لا يمكن لنا أن نتصور الهيئة، هيئة اسم الفاعل، إلا أن نحضرها في الذهن في ضمن مادة معينة، لأن الهيئة في الحقيقة هي كيفية تركب المادة. لابد أن نلتفت إلى هذا الأمر، أن الهيئة هي عبارة عن ماذا؟ الهيئة هي عبارة عن الكيفية التي تتركب فيها أجزاء المادة. ففي الحرف أو في الكلمة حينما نقول هيئة كاتب، هي الكيفية التي تتركب فيها حروف الكلمة، الكاف تاء أصل حروف الكلمة كيف تتركب، كيفية تركيب الحروف نسمي أو نعبر عنها بالهيئة. بناء على ذلك أنه لما نريد أن نتصور الهيئة لا بد أن تتصور في ضمن حروف معينة، في ضمن مادة معينة، لا يمكن أن تظهر الهيئة إلا في ضمن مادة معينة. طبعا المواد، مواد الهيئة، مثلا هيئة اسم الفاعل، هنا نأخذ مثال هيئة اسم الفاعل، المادة التي تظهر فيها هيئة اسم الفاعل مواد كثيرة جدا غير متناهية. كل فعل من الأفعال أو كل مصدر من المصادر يمكن أن يشتق منه هيئة اسم الفاعل، وأنت انظر ما شاء الله لدينا من الأفعال. إذن حتى أتصور هيئة اسم الفاعل لابد أن أأتي بمادة معينة وأتصور هذه الهيئة. طيب إذن إذا أردت أن أضع لها لفظا لهذه الهيئة لفظا معينا، هذه الهيئة لا تظهر إلا في ضمن مادة معينة، إذن أي لفظ، يعني إذن أي لفظ لابد أن أتصوره وأضعه لهيئة اسم الفاعل. هنا من الواضح أنني حتى أبين لفظ يدل على هيئة اسم الفاعل لابد لي من أن أستعمل مادة معينة. طبعا جرت العادة عند اللغويين أن يستعملوا مادة فعل، يعني فاعل، اسم فاعل، فهنا يأتون بلفظ فاعل، اسم فاعل هذا. ويتصور من خلاله، من خلال هذه المادة وهي مادة فعل، فاعل، يتصور من خلاله الألفاظ أو المواد المتكثرة التي تظهر فيها هيئة اسم الفاعل. قلنا هناك عدة مواد متكثرة تظهر فيها هذه الهيئة، فيكون هذا اللفظ في هذه المادة يعني التي تظهر اسم الفاعل، هيئة اسم الفاعل، هذا اللفظ الذي يظهر هيئة اسم الفاعل، هذا اللفظ يكون كعنوان مشير إلى جميع الألفاظ. هذا لفظ فاعل يصبح عنوان مشير إلى كاتب، عنوان مشير إلى ضارب، عنوان مشير إلى آمر، وإلى آخره من هيئات اسم الفاعل التي تظهر في مادة معينة من المواد. فيأتون ويتصورون لفظ فاعل الذي يظهر هيئة اسم الفاعل، ويتصورون هذا اللفظ أو الواضع يتصور هذا اللفظ بما هو عنوان حاكي عن جميع المواد التي تظهر فيها هيئة اسم الفاعل، فيضع هذا اللفظ وهو لفظ فاعل للهيئة الموجودة في هذه المواد، يعني هيئة اسم الفاعل. فحينما نريد أن نبين معنى اسم الفاعل يعني هذه الهيئة وهي هيئة اسم الفاعل، نستخدم هذا اللفظ، نقول اسم فاعل يعني في ضمن مادة فعل، نأتي به في ضمن مادة فعل، وهذا اللفظ الذي وضع وتصور هنا قبل الوضع إنما هو أتي به لا على أنه لشخص مادة فعل، يعني ليس هو عنوان، ليس هو لفظ مشير إلى شخص مادة فعل، وإنما هو عنوان يشير إلى جميع المواد، إلى هيئات الفاعل الموجودة في جميع المواد التي تظهر فيها هيئة اسم الفاعل. فيصبح اسم فاعل هذا هو لفظ يشير إلى الهيئات الموجودة، فنسمي الهيئة في مثلا كاتب، نقول هذا اسم فاعل، اللفظ الدال على الهيئة في كاتب وهو كيفية تركب كلمات أو حروف الكاف والتاء والباء، هذا نعبر عنه هيئة اسم فاعل، اسم فاعل. الضاد والراء والباء أيضا نسميه اسم فاعل في ضارب، والألف والميم والراء آمر أيضا نسميه اسم فاعل من أمر، وهكذا. فهنا يكون اللفظ فاعل أو هيئة اسم فاعل هذا اللفظ مشيرا إلى جميع الهيئات الموجودة في المواد المختلفة. فهذا اللفظ إذن اسم فاعل هذا، طبعا نحن نستطيع من حيث المبدأ نستطيع أن نختار أي مادة من المواد، نستطيع أن نختار مادة كاتب ضارب، إلا أنه اتفق على أن يستخدمون مادة فعل في جميع الموازين الصرفية، يستخدمون كما هو معلوم مادة فعل. فهنا استصورت الهيئة في ضمن مادة فعل، وجعل لفظ فاعل لفظا يعني كعنوان يتصور من خلاله جميع الألفاظ، جميع المواد التي تظهر فيها هيئة فاعل، ويوضع هذا اللفظ لتلك الهيئة. هذا النوع من الوضع يسمى بالوضع النوعي، باعتبار أن اللفظ هنا لوحظ بما هو نوع، بما هو عنوان مشير عن نوع من الألفاظ، وهي جميع المواد التي تتشكل على هيئة خاصة وهي هيئة اسم الفاعل، وهكذا في بقية المشتقات. هذا يسمى بالوضع النوعي. قال: الوضع شخصي ونوعي. قد عرفت في المبحث الرابع أنه لا بد في الواضع من تصور اللفظ والمعنى، وعرفت هناك أن المعنى تارة يتصوره الواضع بنفسه وأخرى بوجهه وعنوانه. هذا بالنسبة للمعنى، وبينا الأقسام الأربعة هناك لكيفية تصور المعنى. فعرف هنا أن اللفظ أيضا كذلك ربما يتصوره الواضع بنفسه ويضعه للمعنى كما هو الغالب في الألفاظ، فيسمى الوضع حينئذ شخصيا. الوضع الشخصي واضح، يعني مثلا كلمة ماء أضعها أو لفظ ماء أضعه لمعنى ماء، هذا وضع شخصي، هنا مادة ماء متصورة فقط أو هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن لفظ يحكي فقط عن شخصه، يحكي فقط عن شخص مادة ما، الميم الألف والهمزة، لا يحكي عن أو لا يكون هو عنوان لمجموعة من الألفاظ والمواد، إنما هو يحكي عن مادة الماء فقط. وربما يتصوره، يعني الواضع يتصور اللفظ بوجهه وعنوانه. كيف يكون اللفظ وجها وعنوانا له يعني للألفاظ الأخرى كما بينا؟ فيسمى الوضع نوعيا، ومثال الوضع النوعي الهيئات، فإن الهيئة غير قابلة للتصور بنفسها. طبعا نحن الآن أتينا بمثال الهيئة في المفرد، يعني في اللفظ المفرد. هناك هيئات تركيبية كما سيأتي الكلام عنها أيضا نفس الشيء، مثل هيئة الجملة الإسمية، هيئة الجملة الفعلية، هيئة الوصف، هيئة الظرف، هيئة الشرط. كثير من الهيئات أيضا تكون هيئات تركيبية، يعني توضع للمركب لا للفظ المفرد. هنا نحن المشتق لفظ مفرد، فكما لعله مر علينا سابقا الهيئات التي هي من سنخ المعاني الحرفية قد تكون في اللفظ المفرد كما في المشتقات، أو في المركبات كما في الجملة التامة أو الجملة الناقصة. قال: ومثال الوضع النوعي الهيئات، فإن الهيئة غير قابلة للتصور بنفسها، بل إنما يصح تصورها في مادة من مواد اللفظ، كهيئة كلمة ضرب مثلا. ضرب باعتبار أنه فعل ماض، هو أيضا من المشتقات باعتبار أنه مشتق من الضرب وهو مصدر الفعل، وهي هيئة الفعل الماضي. لدينا يعني من المشتقات هيئة الفعل الماضي، لدينا هيئة فعل الأمر، لدينا هيئة فعل المضارع وما شابه ذلك. فإن تصورها، تصور هذه الهيئة هيئة الفعل الماضي، لا بد أن يكون في ضمن الضاد والراء والباء، في ضمن مادة معينة، أو ضمن الفاء والعين واللام، فعل في فعل. ولما كانت المواد، يعني المواد التي تظهر فيها هذه الهيئة، ضرب كتب وأكل إلى آخره، غير محصورة ولا يمكن تصور جميعها حين الوضع، لا يمكن للمتكلم أو الواضع عفوا للواضع أن يتصور جميع هذه المواد ويتصور الهيئات في ضمن جميع هذه المواد، ولا يمكن تصور جميعها، فلا بد يعني لكثرتها، فلا بد من الإشارة إلى أفرادها، أفراد المواد، بعنوان عام، فيضع كل هيئة تكون على زينة فعل مثلا أو زينة فاعل أو غيرها، يضع اللفظ لهذه الهيئات المتكثرة التي تظهر في مواد متكثرة، ويتوصل إلى تصور ذلك العام بوجود الهيئة في إحدى المواد كمادة فعل التي جرت الاصطلاحات عليها عند علماء العربية، فيتصور الهيئة في ضمن مادة فعل أو فاعل، ويضع هذا اللفظ، لفظ اسم الفاعل، لفظ فاعل لجميع الهيئات التي تظهر في المواد المتكثرة من أسماء الفاعل بحسب مصادرها. وهذا يسمى بالوضع النوعي. ثم يتكلم في وضع المركبات. قلنا أن الهيئة الموضوعة لمعنى من المعاني تارة تكون في المفرد كهيئات المشتقات التي تكلمنا عنها الآن في هذا الموضوع السابق، مثل هيئة فعل الماضي، مثل هيئة فعل الأمر، فعل المضارع، هيئة اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم المكان، اسم الزمان، اسم الآلة، وما شابه ذلك من المشتقات. وتارة أخرى تكون الهيئة في المركبات، مثلا كالهيئة تركيبية بين المبتدأ والخبر التي نعبر عنها بهيئة الجملة الإسمية، أو الهيئة التركيبية بين الفعل والفاعل والمفعول التي نعبر عنها، أو الفعل والفاعل التي نعبر عنها بهيئة الجملة الفعلية، أو هيئة مثلا الوصف والموصوف التي نعبر عنها بهيئة الجملة الوصفية أو شبه الجملة، وهكذا، أو كهيئة مثلا تقديم ما حقه التأخير. بعض الأحيان قد نقدم ما من حقه التأخير، مثل قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. هنا تقدم المفعول على الفعل إياك نعبد، يعني هو المفروض أن نقول نعبدك أو نعبد إياك، ولكن يقدم والمفعول حقه أن يتأخر عن الفعل والفاعل، لكن هنا تقدم لأجل غاية وغرض، وهي الغرض التأكيد. هنا هذه أيضا هيئة تفيد الاختصاص، أي أننا حينما نقول إياك نعبد أي أن عبادتنا مختصة بك، وتفيد التوكيد والاختصاص، تقديم الخبر على المبتدأ أو تقديم المفعول على الفعل وما شابه ذلك أو على الفاعل. هذه تعني الاختصاص والتأكيد، فتفيد توكيد الكلام. هنا وقع الكلام. إذن الهيئات تارة تكون في المفردات وتارة تكون في المركبات. تكلمنا عن وضع الهيئة في المفردات، وقلنا أن الهيئة في المشتقات تكون من نوع أو من قبيل الوضع النوعي. يبقى الكلام في هيئة أو في المركبات أيضا. طبعا المركبات مكونة من مفردات، يعني حينما أقول زيد عالم، هنا هذه جملة مركبة من مفردتين، من زيد ومن عالم، وبينهما هيئة، هي هيئة الجملة الإسمية التي معناها ثبوت العلم لزيد، أو بتعبير منطقي حمل العلم على زيد، أن زيد عالم. هنا المفردات المتركب منها هذا المركب، التي يتكون منها هذا المركب، مثل زيد وعالم، هذه المفردات موضوعة بأي وضع كما تقدم. وأيضا هنا هيئة تركيبية أيضا موضوعة للجملة، وهي هيئة الجملة الإسمية التي مفادها ثبوت شيء لشيء أو نفيه عن، مثلا إذا استعمل نفي، أو بالتعبير المنطقي حمل شيء على شيء. وقع الكلام في أنه بعد وضع المفردات التي يتألف منها القول المركب، ووضع الهيئات أيضا لمعانيها، هل نحتاج إلى وضع جديد للمركب أيضا؟ هل نحتاج إلى وضع جديد للمركب أيضا؟ هناك من ذهب إلى أنه لا يصح الاستعمال في المركب، يعني استعمال هذه المركبات، إلا أن نضع وضعا آخر، وضع المركب لمعناه، المعنى الدال عليه. وهناك من قال أنه بعد وضع المفردات لمعانيها والهيئات لمعانيها أيضا، الهيئات التركيبية لمعانيها، فلا معنى لوضع المركب مرة أخرى. إذا كانت جميع الأجزاء موضوعة، المفردات موضوعة، النسبة بينها وهي الهيئة، هذه الهيئة التركيبية التي حصلت النسبة أو أوجدت النسبة والربط بين هذه المفردات التي يتألف منها المركب أيضا موضوعة لمعنى، فما معنى أن المركب بإجماله بمجموعه أيضا نضعه ماذا للمعنى الذي يدل عليه؟ قالوا لا معنى، بعضهم قال لا معنى لذلك، بعضهم قال لا بد من وضعه، بعضهم قال لا معنى لذلك بل هو من اللاو. الشيخ هنا يذهب أو يختار أنه لا داعي إلى هذا الوضع الثاني، يعني أن نضع جملة المركب إلى المعنى الذي يدل عليه، لأن هذا يلزم منه اللغو، ولا داعي إلى مثل هذا الوضع بعد وضع مفردات المركب وهيئته إلى المعنى الموضوع له. ثم يقول، يحاول أن يجري مقاربة بين المختلفين في هذا البحث، يقول أن من قال بضرورة وضع المركب بمجمله للمعنى الذي يدل عليه حتى يصح استعمال المركب في ذلك المعنى، هذا أيضا يتوقف على وضع أيضا، يوضع المركب بتمامه إلى المعنى الذي يدل عليه. يقول لعل مراد مثل هؤلاء هو الوضع في الهيئة التركيبية، أنه لا بد من وضع على نحو الهيئة التركيبية، يعني هذه الهيئة التي هي عبارة عن رابط تقوم بعملية الربط بين المبتدأ والخبر مثلا، أو بين الحدث والفاعل والزمان في الفعل مثلا. هذه يعني حينما يقول وضع المركب لمعناه يقصد وضع الهيئة التركيبية. طبعا إذا كان مرادهم ذلك وضع الهيئة التركيبية يصبح النزاع بين الفريقين نزاع لفظي، لأن من يقول بعدم الحاجة إلى وضع الجملة إلى معناها المركب أيضا يقول بضرورة وضع الهيئة التركيبية لمعناها. بناء على ذلك يبقى النزاع لفظي، أنهم هؤلاء يسمون هذه الهيئة بالهيئة التركيبية بين المبتدأ والخبر مثلا، هؤلاء يسمونها بهيئة الجملة ككل لمعناها. فالقضية قضية نزاع لفظي في اللفظ إذا كان واقعا مرادهم هذا من البحث. قال ثم الهيئة الموضوعة لمعنى تارة تكون في المفردات كهيئات المشتقات التي تقدمت الإشارة إليها، المفردات المشتقة، وأخرى في المركبات كالهيئة التركيبية بين المبتدأ والخبر التي نسميها بهيئة الجملة الإسمية، لإفادة حمل شيء على شيء، نسبة شيء إلى شيء آخر، إثبات شيء لشيء آخر، وكهيئة تقديم ما حقه التأخير لإفادة الاختصاص، إياك نعبد، تقديم المفعول على الفعل لإفادة الاختصاص العبادة به فقط، به سبحانه وتعالى. ومن هنا تعرف أنه لا حاجة إلى وضع الجمل والمركبات في إفادة معانيها، معانيها التي هي معنى الجملة بشكل عام، زائدا على وضع المفردات بالوضع الشخصي، المفردات التي تتألف منها تلك الجمل أو المركبات، والهيئات، الهيئات التركيبية بين هذه المفردات بالوضع النوعي، كما قيل بل هو لغو محض. كما قيل يعني هناك من قال بضرورة هذا النوع من الوضع، وضع الجملة بتمامها. ولعل من ذهب إلى وضعها، يعني إلى ضرورة وضع الجملة ككل معناها الذي تدل عليه، أراد به وضع الهيئات التركيبية، يعني أراد من ذلك مراده، قال يجب أن توضع الجملة لمعناها، يعني أن توضع الهيئة التركيبية لمعناها لا الجملة بأسرها، أراد وضع الهيئات التركيبية لا الجملة بأسرها بموادها وهيئاتها زيادة على وضع أجزائها، فيعود النزاع حينئذ لفظيا. يعني بناء على هذا القول يعود النزاع لفظيا. إلى هنا نكون قد انتهينا من تقسيمات الوضع بشكل عام. ندخل في بحث جديد ومهم، وهو ما يسمى بعلامات الحقيقة والمجاز. نحن قلنا في بحث سابق أن استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له يسمى استعمالا حقيقيا، حينما أستعمل لفظ الأسد في الحيوان المفترس يسمى هذا الاستعمال بالاستعمال الحقيقي، وحينما يستعمل باعتبار، طبعا يسمى الاستعمال الحقيقي باعتبار ماذا؟ باعتبار أن لفظ الأسد موضوع لمعنى الحيوان المفترس، الواضع وضع لفظ الأسد للحيوان المفترس. أما لو استعمل لفظ الأسد في معنى آخر، نعم له علاقة بالمعنى الموضوع له، كمثلا إذا استعمل لفظ الأسد في الرجل الشجاع باعتبار أن الرجل الشجاع يشبه الأسد في الشجاعة، بينهما شباهة في الشجاعة، هذا الاستعمال يسمى استعمالا مجازيا، هذا واضح. طيب هذه نقطة. النقطة الأخرى أن الشخص إذا كان من أهل اللغة، من أهل البلد مثلا الذي يستعمل لغة معينة، وكان عالما بأوضاع تلك اللغة، يعلم بأن هذا اللفظ لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس، ويعلم بأن لفظ الماء موضوع للسائل الشفاف البارد بالطبع، هنا لا كلام في أن استعمال مثل هذه الألفاظ في تلك المعاني يكون استعمالا حقيقيا. هذه الحالة واضحة. هناك حالة أخرى، أنه لا، قد يشك الإنسان في وضع اللفظ لذلك المعنى. أنا لا أدري لفظ الصلاة مثلا هل هو موضوع لهذه الأفعال التي نقوم بها ونسميها صلاة، أو أنه لا ليس موضوع لهذا المعنى. فإذا كان موضوعا لهذا المعنى يمكنني أن أستعمل لفظ الصلاة للإشارة إلى هذا المعنى، وهي الأفعال التي نقوم بها، من دون حاجة إلى قرينة، إذا كان موضوعا ويكون الاستعمال حقيقيا. أما لو لم يكن موضوعا لهذه الأفعال التي نقوم بها ونسميها صلاة، فهنا حينما أستعمل لفظ الصلاة في هذا المعنى لابد أن أضع قرينة تفيد أن مقصودي من لفظ الصلاة هي هذه الأفعال. فقد يحصل الشك في أن اللفظ موضوع للمعنى فيكون الاستعمال فيه حقيقيا لا يحتاج إلى قرينة، أو أن اللفظ لا ليس موضوعا لذلك المعنى فالاستعمال يكون مجازي، فأحتاج عند الاستعمال وعند الحديث عندما أريد أن أفهم السامع أنني أريد أن أبين له الصلاة بهذا المعنى، بمعنى ما نقوم به من أفعال من التكبير ومن النية والتكبير والقراءة والركوع والسجود وما شابه ذلك، لابد من أن أضع قرينة حتى تصرف ذهن المستمع إلى المعنى الذي أريده من هذا اللفظ، وهو معنى مجازي. طبعا إذا كان المعنى حقيقي لا يحتاج إلى قرينة، وأما إذا كان مجازي فيحتاج إلى قرينة. إذا حصلت حالة للشك من هذا القبيل، طيب كيف أعرف أن واقعا هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى أو ليس موضوعا لهذا المعنى؟ ذكر الأصوليون أن هناك مجموعة من العلامات، هذه العلامات تكون أو تدل على أن اللفظ موضوع للمعنى أو ليس موضوعا فيه. هل أن هذا المعنى هو حقيقي، معنى حقيقي يعني موضوع له اللفظ، أو لا أنه معنى مجازي؟ مجموعة من العلامات يمكن أن يستكشف من خلالها أن اللفظ هل هو موضوع للمعنى فهو حقيقي، استعماله يكون حقيقي، أو لا أن اللفظ غير موضوع للمعنى فيكون استعماله مجازي. العلامة الأولى من هذه العلامات وهو ما يسمى بالتبادر. ما هو التبادر؟ أولا لنتكلم عن ما هو المقصود بالتبادر. هنا الشيخ لأجل توضيح معنى التبادر يذكر هذه المقدمة، يقول أن دلالة اللفظ على المعنى لا بد لها من سبب، وتكلمنا عن لعله نحن تكلمنا يعني عن هذا الموضوع، والشيخ أشار إلى هذا الموضوع سابقا. وسبب دلالة يعني سبب حصول دلالة اللفظ على المعنى إما أن يكون السبب ذاتي، يعني أن المعنى من ذاتيات اللفظ، وقلنا يعني تصور المعنى يكون أثرا ذاتيا لللفظ عند تصور اللفظ، حينما أنطق باللفظ من آثاره الذاتية التي لا تحتاج إلى علة كما بينا سابقا هو تصور المعنى، كما أنه حينما توجد النار من آثارها الذاتية أنه توجد الحرارة، الحرارة من الآثار الذاتية للنار. هنا أيضا عند تصور المعنى من آثاره الذاتية التي لا تحتاج إلى وجود علة أخرى أن أتصور المعنى الموضوع له ذلك اللفظ. طبعا قلنا هذا الأمر باطل وبينا بطلانه سابقا. قد يكون هذا السبب ثانيا قد يكون السبب هو الوضع، عملية الوضع، عملية تخصيص اللفظ بالمعنى. والأمر الآخر هو أن يكون السبب هو القرينة، وضع قرينة على ماذا؟ على إرادة معنى آخر غير المعنى الموضوع له. كما لو قلت مثلا، ومثلنا بذلك مرارا وتكرارا، أنه لو قلت رأيت أسدا يقود السيارة، فهنا كلمة يقود السيارة هذه تعتبر قرينة على ماذا؟ على إرادة معنى آخر غير معنى الحيوان المفترس، وإنما إرادة المعنى الشجاع. فيكون هنا دلالة اللفظ مع القرينة، أو دلالة اللفظ على المعنى بتبع هذه القرينة. طيب، نحن حينما نتكلم عن التبادر نريد أننا حينما نسمع اللفظ مجردا عن القرينة، ليس معه أي قرينة، لا قرينة لفظية ولا قرينة من حال المتكلم، حال نفس المتكلم، يعني الحالة التي كان عليها المتكلم حينما أراد الكلام، لا، نأتي باللفظ مجردا عن أي قرينة. قد يعبر عنه حاق اللفظ، يعني فقط وفقط اللفظ، اللفظ بشرط لا عن كل شيء يمكن أن ينضم إليه. فنرى ما هو المعنى المنسبق إلى الذهن من اللفظ، من حق اللفظ، ذلك المعنى الذي ينسبق فيتصوره الذهن عند سماع اللفظ فقط مجردا عن أي قرينة لفظية أو حالية، هذا نعبر عنه بالمعنى المتبادر. وهذه العملية نسميها التبادر، أي التبادر هو عبارة عن انسباق المعنى من حاق اللفظ، من حدود اللفظ، من دون أي إضافة. هذا المعنى الذي يتبادر من اللفظ عند سماعه بهذه الطريقة نعبر عنه، يعني مجردا عن أي قرينة نعبر عنه بالمعنى المتبادر. وهذا يكون دليلا على أن هذا المعنى هو المعنى الموضوع له اللفظ، هو المعنى الحقيقي لذلك اللفظ. هذا هو ما نسميه بالتبادر. فحينما نشك في لفظ أنه موضوع لذلك المعنى أو لا، نأتي ونرجع إلى أذهاننا عندما أسمع كلمة أسد أو لفظة أسد فقط من دون أي قرينة، ما هو المعنى الذي يسبق إلى ذهني فيتصوره الذهن؟ أول معنى يسبق إلى الذهن، قد أتصور معاني أخرى مثلا تباعا، ولكن المعنى الأول الذي يسبق وينسبق إلى الذهن ذلك هو المعنى. فأتصور مثلا الحيوان المفترس، أقول هنا إذن لفظة أسد موضوع للحيوان المفترس لا إلى معنى آخر، وهذا المعنى الحيوان المفترس هو المعنى الحقيقي وهو المعنى الموضوع له. نطبق هذا المقدار. قال: علامات الحقيقة والمجاز. قد يعلم الإنسان إما من طريق نص أهل اللغة أو لكون نفسه من أهل اللغة، يعني إما من كلام أهل اللغة الكتب اللغوية أو لكونه من أهل اللغة، أن لفظ كذا موضوع لمعنى كذا، ولا كلام لأحد في ذلك، فإنه من الواضح أن استعمال اللفظ في ذلك المعنى يكون حقيقة وفي غيره مجاز. أن استعمال اللفظ في ذلك المعنى حقيقة وفي غيره مجازا. وقد يشك في وضع لفظ مخصوص لمعنى مخصوص فلا يعلم أن استعماله فيه هل كان على سبيل الحقيقة فلا يحتاج إلى نصب قرينة عليه، أو على سبيل المجاز فيحتاج إلى نصب القرينة. وقد ذكر الأصوليون لتعيين الحقيقة من المجاز، أي لتعيين أنه موضوع لذلك المعنى أو غير موضوع، طرقا وعلامات كثيرة نذكر هنا أهمها. العلامة الأولى التبادر. قال: دلالة كل لفظ على أي معنى لا بد لها من سبب، والسبب لا يخلو فرضه عن أحد أمور ثلاثة: المناسبة الذاتية وقد عرفت بطلانها، أو العلقة الوضعية، أو القرينة الحالية، أو المقالية. فإذا علم أن الدلالة مستندة إلى نفس اللفظ من غير اعتماد على قرينة، فإنه يثبت أنها من جهة العلقة الوضعية. وهذا هو المراد بقولهم التبادر علامة الحقيقة، والمقصود من كلمة التبادر هو انسباق المعنى من نفس اللفظ، من حق اللفظ، يعني مجردا عن كل قرينة. وقد يعترض على ذلك إن شاء الله يأتي في درس آخر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.